بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه لآراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود. معكم اليوم في الاستوديو
نزار بوش
وعماد أطفيلي. ما هي مواضيعنا اليوم نزار؟
روسيا تسخر من توتر الناتو عقب رسالة بوتين،
وواشنطن تدعم الإرهاب في سوريا، ودعم موسكو جنبنا السيناريو الليبي فيما قالته المستشارة الرئاسية بثينة شعبان.
ولنتعرف ما هي طموحات الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة الأمريكية في شرق سوريا.
الرئيس ميشيل عون يستغرب مواقف دول كبرى إزاء عودة النازحين السوريين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم عماد، دعنا نبدأ بالموضوع الأول وهو الأهم الآن على الساحة العالمية والروسية، حيث كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طبيعة رد بلاده في حال نشر الولايات المتحدة الأمريكية صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا، مشيرا إلى أن الرد الروسي لن يقتصر على أوروبا.
نعم، وبالضبط يعني بوتين وجه تحذيرا واضحا عندما دعا الولايات المتحدة الأمريكية للتخلي عن وهم تفوقها العسكري في العالم، وقال إن نشر صواريخ في أوروبا يهدد أمن روسيا والعالم بأكمله، وعلى الولايات المتحدة أن تدرك أن روسيا شريك مكافئ من جميع النواحي. يعني لفت الرئيس الروسي إلى أن مثل هذه الصواريخ تشكل خطرا داهما، حيث يمكن أن تصل إلى موسكو في غضون 10 إلى 12 دقيقة، وفي هذه الحالة ستنفذ روسيا على الفور إجراءات جوابية ومطابقة تماما.
عماد، رغم أن روسيا لا تريد سباق تسلح، ولكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن روسيا ستنتج وتنشر أنواعا من الأسلحة التي يمكن أن تستخدم ضد المناطق التي ينطلق منها التهديد، بل وحيث ستتواجد مراكز اتخاذ قرارات توجيه مثل هذه التهديدات الصاروخية لبلاده. هل وصلت رسالة بوتين إلى الولايات المتحدة الأمريكية والغرب والناتو؟
على أنها تصل، يعني بالطبع هذا التحذير القوي والشديد الذي وجهه بوتين سيكون له رد فعل يعني لدى الغرب ولدى الولايات المتحدة الأمريكية، لتعرف بأن روسيا دولة قوية ولا يمكن التعامل معها إلا على هذا الأساس، على أساس التكافؤ فقط وليس على أساس فرض الإملاءات والشروط عليها. طبعا الرئيس الروسي أشار إلى أن بلاده لن تبادر إلى نشر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا وهي غير معنية بتفاقم الوضع، وأن الولايات المتحدة حتى الوقت الراهن نشرت في رومانيا منصات منظومات إيجيس أشور المضادة للصواريخ التي يمكن أن تزود بصواريخ ضاربة، ولا يحتاج العسكريون إلا لإدخال تعديلات في برامج الكمبيوتر المستخدمة، وهذا الأمر لا يستغرق أكثر من بضع ساعات.
كما شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية تطوير الصاروخ الروسي فرط الصوتي أفانغارد الذي تعمل روسيا على اختباره قبل دخوله الخدمة قريبا.
وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن تطوير صاروخ أفانغارد له أهمية كبيرة كإطلاق أول قمر اصطناعي إلى الفضاء، وأكد في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية إن روسيا لن تقرع بعد الآن الباب المغلق للعلاقات مع الولايات المتحدة، وشدد على أن موسكو لن تقترح أكثر على واشنطن بحث مسائل الحد من التسلح ونزع السلاح.
نعم عماد، أعتقد أن الرسالة الأخيرة هي الأقوى في هذه السنة عام 2019 التي طبعا أرسلها بوتين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه دائما يتحدث عن الشركاء، ولكن للأسف أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يتحدثون عن أن روسيا خصما. على كل حال، حول ما تضمنته كلمة الرئيس بوتين من رسائل، علق فرانس كلينسيفيتش عضو لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد قائلا:
بطبيعة الحال لا يمكن لأحد أن يطلق على الرسالة الحالية للرئيس فلاديمير بوتين بالعدوانية، كان كل شيء يركز على الإنسان ورفاهه وصحته ومستقبله. ما هو مهم للغاية بالنسبة لي هو إيلاء الكثير من الاهتمام لأمن البلاد. أشار الرئيس بوضوح إلى أنه لدينا طفرة تكنولوجية غير متوفر مثيلها في العالم، ونحتاج اليوم إلى التفكير في كيفية إعادة صياغة هذه الصناعات العسكرية واستثمارها في القطاع المدني، وتكون دافعاً قوياً يعطي القطاع المدني الفرصة لتطوير وتحسين رفاه الناس وتعزيز الصناعة وجعلها مبتكرة وقوية وحديثة. لقد استمعت إلى الرسالة 15 للرئيس فلاديمير بوتين، وكانت مميزة بواقعيتها ومحتواها وإنسانيتها وانفتاحها. كانت هذه الرسالة بمثابة إشارة لأولئك الذين يتصرفون بطريقة غير شريفة وعدوانية واستفزازية، لأولئك الذين يشعرون بالغيرة والخوف من استقرارنا وتقدمنا. جدير بالذكر أننا اليوم نحقق انفراجة كبيرة في فترة غير مسبوقة من وجهة نظر الضغوط الاقتصادية وانتهاك القانون الدولي والعقوبات التي يتم فرضها على روسيا.
استمعنا إلى عضو لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي فرانس كلينسيفيتش، الذي علق على أهمية ما جاء في كلمة بوتين أمام الجمعية الفيدرالية.
عماد، لن نذهب بعيدا عن الرسائل التي أرسلها بوتين في كلمته أمام الجمعية الفيدرالية، حيث سمعها الغرب وثار غضبه وخوفه وتوترت أعصابه. إذن ما هي الأسباب ربما وصلت الرسائل؟ نعم عماد،
بالطبع نزار، ربما تكون الرسائل قد وصلت وقد سخرت يعني الخارجية الروسية من الرد المتوتر لنائب المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي على رسالة الرئيس الروسي بوتين السنوية للجمعية الفيدرالية.
وقالت ماريا زخارفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية في صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك ساخرة من تصريحات الشركاء الغربيين، وحثتهم على ألا يكونوا متوترين. ووفقا لهم فقد صرح الغرب مرارا بأن الأسلحة الروسية الجديدة التي وصفها بأنها رسوم كاريكاتورية لا تشكل تهديداً لدول حلف شمال الأطلسي.
وأضافت زخارفا أن رسالة الرئيس فلاديمير بوتين أكدت أن روسيا ترى لزاماً عليها أن ترد على ما يفعله الناتو، وسخرت مما جاء في تصريحات نائب المتحدث الرسمي باسم الناتو تعقيباً على ما قاله الرئيس الروسي بخصوص الأسلحة الروسية الجديدة حين تلا رسالته السنوية الجديدة إلى البرلمان يوم 20 من فبراير شباط 2019. وكشف الناطق باسم الناتو في تصريحاته أن كلام الرئيس الروسي أثار أعصاب الأطلسيين.
نعم عماد، ربما أن الغرب وحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية لا يفهمون إلا بلغة القوة، حيث يعني تعاملت روسيا بدبلوماسية معهم خلال يعني 10 سنوات أو أكثر، ولكن يعني ندق الماء وهو يبقى ماء. على كل حال، ناشدت زخارفا من سمتهم بالشركاء الغربيين ألا يتركوا أعصابهم تفلت. وقالت أعلن الشركاء الغربيون قبل عام أنه لا داعي للخوف من أفلام الكرتون الروسية عن الأسلحة الجديدة، لأن كل ذلك خدعة الكرملين.
طبعا، وتتابع زخارفا وبشكل يعني استهزاء بهذا الرد. أما الآن فقد أدركوا أنهم مستهدفون، وهل ظنوا أننا بصدد أخذ صورة سيلفي معهم بعد توسع الناتو وخروج الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة الحد من الصواريخ المضادة وزيادة القوات الأمريكية في أوروبا وتدخل الغرب الجماعي المتواصل في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة؟ والأكثر أهمية أن الطرف الروسي ما فتئ يؤكد أن هذا الرد سيأتي كرد فعل على أفعال الشركاء العدوانية.
ومتابعة لنفس الموضوع، علق مستشار وزير الإعلام السوري الدكتور بسام أبو عبد الله على التصريحات الغربية المتوترة بعد سماع الرئيس بوتين، وقال:
طبعا ما من شك أن التصريحات الصادرة عن حلف شمال الأطلسي أو نائب الناطق بلسان حلف شمال الأطلسي تدل ليس فقط على كذب ادعاءات، خاصة وأن حلف شمال الأطلسي يريد أن يظهر نفسه دائما بأنه بريء وبأنه مستهدف، وما من شك أن من حق روسيا أن ترد على الإجراءات التي يتخذها حلف شمال الأطلسي وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت قوات في محيط روسيا الحيوي، نحن نتحدث عن دول البلطيق ونحن نتحدث عن بولونيا ونحن نتحدث عن دول في المجال الحيوي الروسي إضافة إلى أوكرانيا، وهذا ما يشكل تهديدا واضح للأمن القومي الأمريكي، إذ أصبح التواجد الأمريكي في سلسلة من الدول تبدأ بدول البلطيق وتنتهي في تركيا وحتى بلغاريا. ولذلك من حق روسيا الطبيعي أن تتخذ إجراءات دفاعية، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتفلت من الاتفاقيات التي كانت تضبط موضوع انتشار الأسلحة. موسكو قالت مرارا بأنها لن تلجأ لسباق تسلح ولن تجرها واشنطن لسباق تسلح، لكن لديها القدرة العلمية والتقنية والدفاعية للدفاع عن سيادتها، هذا من جانب، إضافة إلى أن الولايات المتحدة تجاوزت وحلف شمال الأطلسي تجاوز كل قواعد النظام الدولي والقانون الدولي فيما يتعلق بالاعتداء على الدول ذات السيادة، حيث توجد أيضا مصالح لروسيا أو غيرها من الدول. أعتقد أن رد فعل الناتو يدل على توتر حقيقي برغم من تعليقاته السابقة بأن هذا مجرد استعراض روسي، لكن يبدو الآن أنهم أدركوا أن موسكو تمتلك أسلحة رادعة كثيرة وأنهم سيكونون مستهدفين في حال حولوا الساحة الأوروبية إلى ثكنات للأسلحة الأمريكية. بالطبع هم سيتعرضون للاستهداف في حال ذلك، لأن الولايات المتحدة بعيدة، هي خلف المحيطات، ولكن أوروبا هي الساحة المستهدفة. على الأوروبيين أن يفكروا بعناية وألا يكونوا مطية للأمريكان، وأن يبحثوا عن أمن دولهم وشعوبهم بالتفاهم مع روسيا وليس عبر تحويل دولهم إلى محميات أمريكية. بالتأكيد ستلقى ردود سريعة من موسكو التي من حقها أن تدافع عن مصالح أمنها القومي أو عن مصالح حلفائها.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
استمعنا إلى المستشار في وزارة الإعلام السورية الدكتور بسام أبو عبد الله الذي حدثنا عن أسباب توتر أعصاب الغرب بعد رسالة بوتين إلى الجمعية الفيدرالية الروسية.
نعم عماد، دعنا ننتقل إلى الشأن السوري، حيث على مدى 7 سنوات من الحرب على سوريا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الإرهابيين وتزودهم بالأسلحة وبالمال. وهنا طبعا قبل أن أدخل إلى ما قالته بوثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئاسة السورية، نقول كل المعطيات على الأرض تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها في ما يسمى قسد أو قوات سوريا الديمقراطية تتعاون مع داعش. والبارحة عماد استسلم مسلحو داعش وإرهابيو داعش بشكل طوعي للولايات المتحدة الأمريكية ولقوات قسد، وهم دائما يقاتلون حتى النفس الأخير ضد الجيش السوري. ماذا يعني ذلك؟
يعني منذ يومين قال لي أحد قادة وحدات حماية الشعب الكردية بأن قوات الحلفاء الأمريكيين أرسلت لهم أو أنزلت لهم 7 مظلات، 5 للقوات الكردية ومظلتين بالأسلحة لداعش.
نعم.
وقال إنها الأمريكان قالوا أنه خطأ، لكن بالفعل يعني أكد هذا القائد الكردي بأنه تم إرسال إلى داعش. يعني
دائما نتساءل عماد، لماذا لا يستسلم مسلحو وإرهابيو داعش إلى القوات السورية؟ لماذا يستسلم لقوات قسد وللقوات الأمريكية؟ إذن هناك لم يبقى سر طبعا بكل تأكيد، سوف ينقلونهم إلى أماكن أخرى. على كل حال نعود إلى ما قالته المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بوثينة شعبان، حيث اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بدعم الإرهاب في سوريا بهدف إطالة أمد الأزمة فيها وتدمير بنيتها التحتية. وأكدت شعبان في كلمة لها خلال مؤتمر فالداي الدولي حول الشرق الأوسط بموسكو أن القوات الأمريكية استهدفت الجيش السوري في كل مرة كان فيها قادرا على القضاء تماما على بؤر إرهابية في البلاد. وأشارت شعبان أيضا إلى أن الدعم الروسي ساعد في تجنيب سوريا وإيلات السيناريو الليبي، وإليكم ما قالته في هذا الخصوص.
وأنا أقول لولا التدخل الروسي في سوريا لصالح الشعب السوري والجيش العربي السوري، ربما كانت تحلم الولايات المتحدة أن تكون سوريا مثل ليبيا ومثل العراق ومثل أفغانستان. إذن اليوم هذا الدور الروسي الذي كان ليس واضحا في البداية، وتتذكرون أن معظم الناس كانوا يشككون أن روسيا لن تستمر في دعم الجيش السوري وأن روسيا لن تأخذ فيتو آخر وأن روسيا لن تبقى. أما اليوم فقد أصبح الدور الروسي واضحا، ونلاحظ في الأزمة التي اعترت فنزويلا وفي العدوان الدبلوماسي والعسكري والسياسي الذي تشنه الولايات المتحدة ضد فنزويلا، كان الموقف الروسي والصيني حاسما منذ البداية أنهم إلى جانب الشرعية الدولية في فنزويلا. وأنا أعتقد شخصيا أنه لم يكن هذا ليحدث لولا التجربة التي مرت بها روسيا والصين في سوريا والدول التي ساندت الحكومة الشرعية في سوريا ضد الإرهاب. إذن تكشفت على الأرض السورية حقيقة الإرهاب، تكشفت من هي الدول التي تدعم الإرهاب وهي أعضاء دائمة في مجلس الأمن، تكشفت أن روسيا والصين تؤمنان فعلا بسيادة الدول وتؤمنان فعلا بالقرار الوطني المستقل. أما الولايات المتحدة وحلفائها فهم يتخذون من الإرهاب ذريعة للهجوم على الدول ولشن حروبا على الدول ولنهب ثروات هذه الدول. إذن ما هو الشيء الذي يجب أن نفعله الآن؟ أعتقد أن روسيا قد أبلت بلاء حسنا طيلة هذه السنوات واكتسبت مصداقية دولية في أنظر العالم، واليوم روسيا يجب أن أيضا تساعد الدول التي ليس لها صوت والتي تسعى لتكون حرة مستقلة ذات سيادة، وأن أيضا تولي أهمية كبرى للإعلام، ليس فقط الإعلام في روسيا وفي الدول المؤيدة لروسيا وإنما أيضا في الإعلام الغربي. إذا نحن أيها السادة أمام عالم جديد، نأمل أن يكون عالما أكثر مساواة وأكثر عدالة وحرية، عالم سوف تلعب به روسيا والصين وسوريا وكل الدول المؤمنة بحقوق الإنسان وحق السيادة دورا بارزا في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
نعم، هذا أيضا ما تريده روسيا والصين، هو عالم متعدد الأقطاب قائم على القانون الدولي وليس على قانون القوة كما يعني تريد الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا أكدت شعبان أن الأكراد في شمالي سوريا جزء من الشعب السوري وأن الحكومة السورية مستعدة لحمايتهم. وفيما يخص تركيا، قالت شعبان إن الأصدقاء الروس يطمئنوننا بأن اتفاقات أستانا ستنفذ وأن الجانب التركي سينسحب. وأكدت أن دمشق تعتمد على حليفيها روسيا وإيران لا على تركيا، منوهة باطمئنان دمشق بوجود الرئيس بوتين ووجود الحليف الإيراني.
نعم، نذكر أن المستمعين لا زالوا يستمعون إلى برنامج بلا قيود على أثير إذاعة سبوتنيك. عماد، لن نذهب بعيدا عن الموضوع السابق، وكما تعرف أنه ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية أو قسد تسيطر، وأغلبها من الأكراد تسيطر على شرق الفرات في سوريا وترفض دخول الجيش السوري إلى المناطق التي تسيطر عليها. وبعد الإعلان عن الانتصار على داعش الإرهابي إلا أن القوات الأمريكية لم تخرج من سوريا، وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا أكثر من مرة عن نيته الانسحاب من سوريا، بدأت قيادات قسد الاستنجاد بالفرنسيين لإرسال قوات فرنسية إلى سوريا، وطلبت هذه القيادات ألا يتركهم الغربيون وقدرهم. ولكن روسيا حثت الأكراد في شرق سوريا بالانخراط في العملية السياسية والمفاوضات مع دمشق بدون شروط طالما أنهم مواطنون سوريون تحت قبة الدستور السوري. إذن وهنا يعني يؤكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن واشنطن تسعى إلى تقسيم سوريا وخلق دويلة شرق الفرات، كما تمنع على حلفائها الاستثمار في إعادة إعمار سوريا.
بالطبع هذه هي السياسة الأمريكية، إن لم تستطع تحقيق شيء فعلى الأقل أن تترك البلاد يعني في حالة فوضى وخراب وتقسيم، وهذا كله يعني يخدم الاستراتيجية الأمريكية وبالدرجة الأولى تحييد دور سوريا الجيوسياسي عن في المنطقة. بالطبع يعني كما قالت منذ قليل السيدة بوسينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، إن الأكراد في شمالي سوريا جزء من الشعب السوري وأن الحكومة السورية مستعدة لحمايتهم. طبعا يعني شعبان قالت لوكالة إنترفاكس على هامش مؤتمر فالداي الدولي حول الشرق الأوسط بموسكو قالت بأن الأكراد سوريون والولايات المتحدة خلقت المجموعات الإثنية، لكن الأكراد سوريون والحكومة السورية ستدافع عن جميع السوريين دون استثناء. وهنا الدور الخبيث للولايات المتحدة الأمريكية في يعني إعطاء يعني في محاولة لجعل الأكراد يتمردون على الدولة السورية ولا يتعاطون مع الدولة السورية حضنهم الطبيعي يعني بالدرجة الأولى.
نعم عماد، هناك أسئلة كثيرة تطرح أو تطرح نفسها حول ما يريده قسم من الأكراد وتحديدا في قسد في شرق سوريا. تصور عماد أنهم لا يعتبرون الولايات المتحدة الأمريكية محتلة لطبعا الأراضي السورية،
يعني هذه ربما يعني هناك بعض القيادات الكردية يعني تعلن بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي قوات احتلال ولكن مضطرة أن تتعامل معها، لكن في النهاية على الأكراد أن يعودوا إلى محيطهم الطبيعي إلى الدولة السورية، يعني هي التي تستطيع حمايتهم، لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا فرنسا ولا أي دولة في العالم تستطيع أن تضمن لهم أي حماية. ويقول المستشار في رئاسة مجلس الوزراء السوري الدكتور عبد القادر عزوز حول إمكانية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.
طبعا لا شك اليوم بأن مسألة الانسحاب الأمريكي من سوريا وجدنا إلى أن إلى الآن لم نجد خطوات عملية تثبت مدى جدية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قوات الاحتلال التي تواجدت على الأراضي السورية قوة احتلال ودون تنسيق سيادي مع حكومة الجمهورية العربية السورية. وبالتالي اليوم نرى بأن جزء من الإعلان المتكرر وتضارب تصريحات المسؤولين إنما تأتي في إطار المناورة السياسية وإعطاء المزيد من الوقت من أجل هذه المناورة أو تبدل ظروف أو معطيات أو بازار معين سياسي أو غيره. وبنفس الوقت أيضا وجدنا بأن البعض من الانفصاليين من قوات قسد رغم أن الدولة السورية أبدت استعدادها للحوار البناء والإيجابي منذ أشهر مع باعتبار أنهم جزء أساسي من الدولة السورية نعتز به وبتاريخه الوطني وإسهاماته الوطنية في بناء الدولة الوطنية السورية. هذا الحوار الاستكشافي جرى تعطيله من بعض قوى الانفصال وبالتالي لم يظهر شيئا ملموسا إلى الآن، رغم أن الحالة الوطنية بالعموم الحالة الكردية كلها مع الدولة الوطنية السورية.
استمعنا إلى الدكتور عبد القادر عزوز المستشار في رئاسة مجلس الوزراء السوري والذي حدثنا عما يحدث في الشرق السوري والتعاون الأمريكي مع قوات قسد الكردية والأهداف التي يسعون لإنشائها وإنشاء شبه دولة في هذه المنطقة.
بينما طرحنا سؤالا على مدير المركز الكردي في ألمانيا نواف خليل، طالما الأكراد هم مواطنون سوريون لديهم حقوق وعليهم واجبات تجاه الوطن السوري، لماذا يطالبون ببقاء القوات الأمريكية المحتلة وغير الشرعية في سوريا؟ ولماذا لا يطالبون بدخول الجيش السوري إلى شرق الفرات لتطهيره من بقايا داعش الإرهابي والمجموعات المرتبطة به حتى نستطيع قطع الطريق على خطط أردوغان بإنشاء منطقة عازلة؟ وما هو الهدف من طلب قيادات قسد من الرئيس الفرنسي ماكرون إرسال قوات إلى سوريا؟
القوات الأمريكية لم تحتل سوريا، القوات الأمريكية
ماذا تفعل؟ ماذا تفعل أستاذ نواف؟ ماذا تفعل؟
دكتور نزار
تفضل.
يعني العالم بأسره يشاهد ماذا تفعل القوات الأمريكية، تقدم الدعم
تضرب الجيش السوري، ضربت المدنيين والجيش السوري عدة مرات ودخلت داعش مباشرة إلى نقاط الجيش السوري. يعني أنا كنت أريد أن يدرد طبعا بعدين الدكتور عبد القادر، ولكن أنا أيضا أعيش هذا العالم وأعيش هذه الأحداث.
أنا أيضا أعيش هذا العالم. القوات الأمريكية تقدم الدعم الذي بدأ منذ 4 سنوات، وهذا الدعم مكن السوريين من الكرد والعرب والسوريان من تحرير عشرات الآلاف من الكيلومترات. هذا الدعم مكن قوات سوريا الديمقراطية من دحر داعش وسحق الدواعش في عاصمتهم المزعومة. هذه القوات تقدم هذا الدعم، يعني هذا الدعم نحن كسوريين استفدنا منه كثيرا، يعني لماذا لا نعترف بذلك أيضا. أما طلب الدعم من القوات الأمريكية والفرنسية، لأن الحكومة السورية لا تزال تتفرج في مواجهة ما يمكن أن تقدم عليه الطاغية التركي أردوغان. يعني ليس هناك خيارات كثيرة، من بين هذه الخيارات يعني تم تقديم خارطة طريق واضحة المعالم للجانب الروسي، تضمن الاعتراف الدستوري بالإدارات الذاتية، وضع منظومة دفاعية في مواجهة التهديدات التركية، لأن القوات الأمريكية والقوات الغربية ستغادر هذه البلاد لأنها ليست محتلة، قدمت الدعم والآن تكاد تكمل المهمة التي بدأت من أجلها وستغادر. يعني
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
استمعنا إلى نواف خليل مدير المركز الكردي في ألمانيا، وقد أكد أن القوات الأمريكية والغربية ليست قوات احتلال في سوريا، رغم أن القوانين الدولية والشرائع الدولية تنص على أن أي قوات تدخل دولة ما بدون العودة إلى حكومتها فهي قوات احتلال.
نعم عماد، قبل أن ننتقل إلى الشأن اللبناني وتصريحات الرئيس ميشيل عون، ما رأيك بما قاله نواف خليل رئيس المركز الكردي في برلين؟
بالطبع يعني هذا يؤكد على أن هذا الإنسان يعني لا يتعامل بوطنية وبواقعية مع الواقع السوري وواقع الأكراد، لأنهم هم مواطنون سوريون والأجدى بهم أن يلتجئوا إلى الدولة السورية، إلى محيطهم الطبيعي حتى يتم حمايتهم سواء من الأتراك أو من أي قوة في العالم. طبعا أنا لا أتفق معه أبدا، القوات الأمريكية هي قوات احتلال أتت إلى
بكل
سوريا
بكل الشرائع الدولية والقوانين وقوانين مجلس الأمن وطبعا الأمم المتحدة. على كل حال عماد، دعنا ننتقل إلى الشأن اللبناني وتصريحات الرئيس اللبناني ميشيل عون، حيث أعرب الرئيس اللبناني ميشيل عون عن استغرابه من مواقف بعض الدول الكبرى التي لا تقوم بأي جهد لإعادة النازحين السوريين وتريد أن تمنعنا من تحقيق هذه العودة. وقال رئيس الجمهورية اللبنانية أمام وفد من مجلس نقابة المحررين: نرفض انتظار الحل السياسي لعودة النازحين، وتجربتنا مع القضية الفلسطينية في هذا المضمار لا تشجع. نعم بصراحة هناك يعني يتحدث عن خبرة في هذا الموضوع ومعاناة لبنان مما حصل للفلسطينيين وتهجيرهم من الأرض المحتلة إلى لبنان وتسكينهم هناك.
بالطبع يعني هو محق بالكامل الرئيس ميشيل عون، أولا هناك تجربة سابقة، وهنا يعني هناك انتقادات وهناك تعليمات من الدول، بعض الدول ودعايات داخل النزوح السوري بأن لا يعودوا إلى سوريا لأنهم سيكونون مطلوبون من الدولة السورية وسيتم الزج بهم، والهدف واضح سياسي،
هي مجرد إشاعات،
والهدف سياسي عدم عودتهم حتى يعني لاستخدامهم فيما بعد بالحرب ضد الدولة السورية. طبعا يعني استغرب عون مواقف بعض الدول الكبرى التي لا تقوم بأي جهد لإعادة النازحين وتريد أن تمنع علينا العمل لتحقيق هذه العودة، مؤكدا أن الحكومة ليست لديها خلافات وستنجح في ذلك. وفي هذا السياق يعني إليكم ما يقول عضو اللجنة اللبنانية الروسية المشتركة لمتابعة إجراءات عودة النازحين السوريين النائب السابق أمل أبو زيد، والذي كان ضيفا في استديوهاتنا أمس، والذي تحدث عن هذا الموضوع وشرح بالتفصيل العملية، فلنستمع إلى ما قاله.
ما بعتقد أنه في حدا بلبنان يعارض عودة النازحين السوريين. أنا لما بقول أنه رئيس الجمهورية كرئيس الدولة، حتى البيان الوزاري للحكومة الحالية كان في نص صريح بهذا الخصوص، عودة النازحين وتأييد المبادرة الروسية، كان في نص واضح جدا بهذا الخصوص. رئيس الحكومة عنده ممثل باللجنة المشتركة اللبنانية الروسية، هذا بدل أنه كمان موضوع العودة موضوع أساسي. يمكن في اختلاف على كيفية العودة، كيفية التنسيق في لحتى تكون العودة يعني عودة طبيعية، يعني البعض في عنده مأخذ أنه أنا ما بريد أعمل تنسيق بين الدولة السورية والدولة اللبنانية، علما أن احنا لدينا سفارة في سوريا في دمشق، وفي سفارة سورية في بيروت، ممكن الأمور تتم عن طريق السفارات. في عنا آلية موضوعة عم بقوم فيها الأمن العام اللبناني برئاسة اللواء عباس إبراهيم، هذا شيء عم بصير فيه يعني عودة، ولكن عودة بعد خجوري عم نحكي 130-140 ألف، ولكن هذا لا يمنع أنه هناك بوادر حصلت. والوزارة الحالية في وزير دولة لشؤون النازحين، يعني معروف أنه هذا الوزير يعني من موقعه السياسي من تأييده لل يعني عنده علاقة جيدة بسوريا. امبارح طلع على سوريا بصفته الوزارية، لأنه بنهاية الأمر من غير المنطق أنك تقوم أنت بإعادة نازحين سوريين عددهم بلبنان المسجلين بالمفوضية اللاجئين حوالي 1,000,000، أنه كيف بدك ترجعهم؟ ما بتقدر تحكي مع الحكومة السورية المعنية مع بشكل مباشر بالعودة، أنه في عدة يعني في عدة شروط للعودة، بدك تشوف كان هذا شرط متمم أو منه متمم. الزيارة خلقت بعد البلبلة بالسياسي بلبنان،
لكنها بتخدم قضية النازحين.
حتما تخدم قضية النازحين، أنا قلت لك بلبنان بالإجمال اللبنانيين عندهم مجتمعين يريدون عودة سوريا، قلت السوريين إلى سوريا انطلاقا من مصلحة لبنانية ومصلحة سورية، تصب في مصلحة سوريا تحديدا كمان بالدرجة الثانية. ناس عندهم هلا رغبة بالعودة لأسباب اقتصادية، بيقولوا لك نحن عم بيصلحونا يعني وظائفنا، عم بيصلحونا باب رزقنا، خلوني يروحوا لهونيك على سوريا. وهون أنا بدي أشير لشيء كتير مهم، حتى المجتمع الدولي يعني بكل بلدان العالم بالتاريخ بقول لما بصير في حروب المجتمع الدولي بده يشارك بإعادة الأعمار. انطلاقا من هون العودة تشترط أن يكون في إعادة إعمار، العودة تشترط في عندك إعادة تأهيل، العودة تشترط إعادة جمع ولملمة المجتمع.
استمعنا إلى عضو اللجنة اللبنانية الروسية المشتركة لمتابعة إجراءات عودة النازحين السوريين النائب السابق أمل أبو زايد، الذي حدثنا عن موقف الحكومة اللبنانية من مسألة إعادة النازحين إلى بلادهم.
ونتمنى في القريب العاجل يعني أن تنتهي أزمة النازحين السوريين وغير السوريين، وأن يعم الأمن والسلام والاستقرار ربوع العالم.
عماد، ما رأيك أن نغوص في عمق البحار أو أعماق البحار؟
طبعا يعني شيء رائع، وستكون رحلة ممتعة غير عادية.
نعم، الآن المهندسون الروس في بطرسبورغ يعملون على تصميم غواصة حديثة تسمى بالتين أو أي الظل، ستستخدم لدراسة مياه القطب الشمالي صيفا وشتاء. وأقول لك أن الروس هم سباقون في اكتشاف المحيط المتجمد الشمالي.
طبعا الناطق باسم شركة بطرسبورغ الحكومية ميخائيل دوبكوف قال إن دفات الغواصة الكلاسيكية ستستبدل بحجرتين باليستيتين، إحداهما في مقدمة الغواصة والأخرى في مؤخرتها، وتخوض الغواصة البحر بمسار مائل بمجرد ملئهما بالماء وتطفو بعد تفريغهما منه.
ولهذه الغواصة قدرات هائلة، حيث بمقدورها أن تغوص إلى تحت جليد البحار الشمالية وتبحر هناك لمسافات بعيدة، ويمكن أن تبقى على سطح البحر وتحت الجليد لمدة 6 أشهر دون أن تضل السبيل. كما تتميز الغواصة باستهلاك وقود قليل، إلا أنها بطيئة الحركة لضمان ترشيد استهلاكه.
وبلغ وزن الغواصة المسيرة 150 كيلوغراما، ويمكن تزويدها برادارات صوتية ومستشعرات لدراسة التيارات البحرية والهزات الأرضية، وبمقدور الغواصة البحث عن مكامن الغاز والنفط في قعر البحر وإرسال إشارات عن نتائج البحث إلى مركز القيادة.
نعم عماد، لقد غصنا في أعماق البحار على متن الغواصة أو السفينة تين 2 التي يمكن أن تبحر على سطح الماء أو تعمل كغواصة تحت الماء.
وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم من البرنامج، كان معكم فيها
نزار بوش
وعماد فايلي،
والشكر لمهندس الصوت ومخرجة البرنامج لينا قندقجي.
شكرا لإصغائكم مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com، ودمتم بخير.
دمتم بخير.